ما لا يشاءهم جهلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله في بداية هذه المحاضرة من محاضرات مادة أصول الفقه. توقف بين الحديث في نهاية المحاضرة السابقة عند مسألة شروط المجتهد، وذكرنا أن الاجتهاد ليس كلام مباح لكل أحد، وإنما له شروط، من حصلها فإنه يكون مجتهدا، سواء كان رجلا أو امرأة، كبيرا أو صغيرا، غنيا أو فقيرا، وما إلى ذلك. ذكرنا من هذه الشروط الشرط الأول العلم بكتاب الله عز وجل، والشرط الثاني العلم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والشرط الثالث العلم باللغة العربية، والشرط الرابع العلم بمقاصد الشريعة. بقي بعض الشروط التي يمكن أن تكون داخلة فيما سبق، بعض الشروط يمكن أن تكون داخلة فيما سبق، مثل شرط العلم بمواضع الإجماع والاختلاف، العلم بمواضع الإجماع والاختلاف. ذكر بعض أهل العلم أنه يشترط للمجتهد أن يكون عالما بمواضع الإجماع والاختلاف. ولماذا اشترط هذا الشرط؟ قيل لعدة أمور، منها أو من أهمها ألا يجتهد المجتهد في مسألة قد أجمع على حكمها. ومن المعلوم أن الإجماع واجب المصير، يجب على الناس أن يصيروا إلى ما صار إليه المجمعون، فإذا كانت المسألة قد أجمع العلماء على حكمها فماذا تصنع أنت باجتهادك؟ إن وصلت إلى نفس الحكم فالحجة في قول المجمعين ليس في اجتهادك، وإن خالفتهم فقد اقترفت إثما، لا يجوز مخالفة الإجماع. ولأجل هذا اشترط العلم بالإجماع، بل إن بعض السلف وجد بعض من يعظ الناس ولاحظ عليه أنه قليل العلم، فسأله عدة أسئلة، هل تعلم بكذا، هل تعلم بكذا، هل تعلم بما أجمع الناس عليه؟ لأن الإنسان ربما يتكلم ويرشد الناس إلى قضية قد أجمع العلماء على خلافها. إذا أيضا لا بد أن يكون عالما بالإجماع لئلا يصل في حكمه لبعض المسائل النازلة لما يخالف بعض أجزاء الإجماع. بعض الأحيان المسألة نازلة حادثة، ولكن العلماء قد أجمعوا على حكم فيما يتعلق ببعض جزئياتها. على مثل عندنا في مسألة المعاملة المالية عندنا يعني عدد كبير من المسائل النازلة وفيها خلاف، منها بعض المسائل التي لها علاقة بالضمان، لها علاقة بالضمان، وهل يجوز أن يؤخذ أجر مقابل الضمان؟ يعني حينما أنا أقوم بضمانك أنت، هل يجوز لي أن أخذ منك مال مقابل هذا الفعل الذي فعلته؟ طبعا عند العلماء المتقدمين محل إجماع أنه لا يجوز أخذ الأجر على الضمان، لا يجوز أخذ الأجر على الضمان. ربما أنا أبحث في مسألة نازلة جديدة ليس لها علاقة مباشرة بهذه القضية، ولكنها تؤول إليها أو تؤثر في حكمها، فإذا لم أكن عالما بهذه القضية ربما وصلت إلى حكم يخالف مثل هذا الإجماع. طبعا العلماء قالوا إذا كان العالم مطلع على جميع المسائل التي أجمع عليها العلماء فهذا هو الأفضل والأكمل، ولكن إذا لم يستطع أن يصل إلى هذا فلا أقل من أن يعلم بأن هذه المسألة ليس فيها إجماع، أو أنها مسألة حادثة، أو أنها مسألة حادثة. العلم بالناسخ والمنسوخ أيضا اشترطه العلماء، وهذا ذكرناه في ثنايا حديثنا عن العلم بالكتاب والعلم بالسنة، فلا بد أن تكون عالما بالناسخ والمنسوخ لئلا تبني حكمك على دليل منسوخ، لئلا تبني حكمك على دليل منسوخ. هذا يعني كلام مختصر وسريع حول شروط الاجتهاد، العلم بالكتاب وبالسنة وباللغة العربية وبأصول الفقه ومقاصد الشريعة وبالإجماع وبالناسخ والمنسوخ. هذه الشروط لها حد أعلى ولها حد لا يمكن أن يقل المجتهد عنه أو ينزل عنه. الحد الأعلى في الكتاب حفظه، الحد الأعلى في السنة حفظها والقدرة على التصحيح والتضعيف، في اللغة العربية الاجتهاد فيها، في أصول الفقه الاجتهاد في أصول الفقه، وهكذا في بقية الشروط. إن لم يكن قادرا على هذا فلا أقل من أن يكون مستظهرا للكتاب ومستظهرا للسنة، ويستطيع أن يعرف أن هذا الحديث صحيح أو ليس بصحيح. في اللغة العربية أن يكون عالما بالقدر المؤثر في فهم الدليل، في أصول الفقه عالما بالقواعد التي تؤثر في استنباط الحكم من هذه الأدلة، وهكذا في بقية الشروط. لدينا مسألة الآن وهي من المسائل المهمة، وهي مسألة تجزؤ الاجتهاد. المقصود بهذه المسألة الاجتهاد، هل هو منصب واحد؟ إما أن يأتي كله أو يذهب كله، وإما هو عبارة عن مناصب متجزئة، يمكن أن أكون مجتهدا في بعضها ولا أكون مجتهدا في بعضها الآخر. قال كثير من العلماء إن الاجتهاد يمكن أن يتجزأ، يمكن أن يتجزأ. ما معنى تجزؤ الاجتهاد؟ أن أكون مجتهدا في بعض المسائل دون بعض، أو في بعض الأبواب دون بعض. بمعنى أنا مثلا عندي اهتمام بمسائل المعاملات المالية، وعندي إدراك للأدلة المؤثرة فيها وللقواعد المؤثرة فيها وما إلى ذلك، فأنا أستطيع أن أجتهد المعاملات المالية وأبين الحلال منها ومن الحرام، لكني لا أعرف على وجه الدقة والضبط ما يتعلق بالنكاح، لم يعني أطلع على جميع أدلة النكاح، ولم أعرف جميع تفصيلات مسائل النكاح، ولذلك لا أستطيع أن أجتهد في مسائل النكاح. هل هو المقصود بتجزؤ الاجتهاد أن تكون مجتهدا في بعض دون بعض؟ بمعنى آخر أن الشخص الواحد قد ينظر إليه من زاوية هو مجتهد، ينظر إليه من زاوية أخرى هو مقلد. مثلا أنا كما قلنا قبل قليل يكون عندي اهتمام مثلا بالمعاملات المالية، فأنا مجتهد فيها، أستقل برأيي فيها، أنظر في الأدلة وأستنبط منها الأحكام، لكن في قضايا المناكحات أو قضايا الجنايات أنا لست مجتهدا فيها، وإنما أقلد غيري. هذه المسألة اختلف العلماء فيها، ولكن الذي يمكن أن نرجحه فيها بناء على ما ذكره الأصوليون أن الاجتهاد يمكن أن يتجزأ. وإذا نظرنا في سير المجتهدين نجد أن كثيرا منهم اجتهد في مسائل وتوقف في مسائل، مما يدل على أن الاجتهاد لو كان منصبا واحدا لما عددنا هؤلاء المجتهدين. الآن الصحابة رضي الله عنهم توقف بعضهم، عمر رضي الله عنه في وفاته قال ليت رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا بعض المسائل، ذكر منها الكلالة في الفرائض، ذكر منها بعض أبواب إيش الربا. الإمام مالك رحمه الله على جلالة قدره جاءه رجل من مكان بعيد وسأله عن عدد من المسائل، قيل إنها 40 مسألة، فأجاب في 4 منها وقال في 36 منها لا أدري. فقال يا إمام كيف أقول لا أدري الناس؟ قال قل لهم سألت مالكا وقال لا أدري. هنا الإمام مالك يعني ينبهنا، وهنا لفتة جميلة، أن العالم لا ينتظر ما يقوله الناس، حينما يسأل العالم يجب أن يكون أمام عينيه الدليل الشرعي واتضاح الحكم، ولا ينظر إلى موقف الناس منه حينما يقول والله فلان عالم لا يسأل إلا وأجاب، بينما الفلان آخر ليس بعالم سألنا أكثر من مرة وقال لا أدري. بل إن الإنسان متى ما أكثر من قوله لا أدري فهو دليل على زيادة علمه وورعه وتقواه. هنا الإمام مالك قال لا أدري. طيب الإمام مالك مجتهد بالاتفاق ولا لا؟
بالاتفاق،
بل هو من أئمة المجتهدين رحمه الله ورضي عنه. لو كان الاجتهاد منصبا واحدا لا يتجزأ لما عددناه مجتهدا، لأنه توقف في بعض المسائل. بعض العلماء يفرق يقول يمكن أن يكون الإنسان مجتهدا في باب الفرائض دون غيره. لماذا؟ قال لأن باب الفرائض له أدلته الخاصة، أما غيره فلا. وبعضهم قال لا، ممكن في الأبواب يكون إنسان ولا مجتهد في باب المعاملات دون الأبواب الأخرى، لكن أما المسائل يعني يأتينا مسألة خاصة مثل صلاة الجماعة يكون مجتهد فيها، بينما مسائل أخرى لا يكون مجتهدا فيها. قالوا لا، لأن مسائل الباب الواحد يؤثر بعضها في بعض، الباب الواحد له استقلال، ولذلك في بنية الفقه الآن باب المعاملات مستقل بذاته، باب النكاح مستقل بذاته، وهكذا في الأبواب الأخرى. ممكن أن نضع ضابطا دقيقا جميلا نستغني به عن الدخول في الخلاف في هذه المسألة، فنقول إذا أحاط المجتهد بالمؤثرات في المسألة فله أن يجتهد فيها بغض النظر عن اجتهاده في غيرها. إذا أحاط المجتهد بالمؤثرات في المسألة فله أن يجتهد فيها بغض النظر عن المؤثرات في غيرها. يعني عندنا مسألة في العبادات أحاط المجتهد بالمؤثرات فيها، فلا يضر جهله بمسائل الجنايات أو بمسائل النكاح، لأنه ليس لها ارتباط وثيق بمثل هذه المسائل. هذا هو القول الصحيح في المسألة، هو القول الذي يعضده الدليل ويصدقه الواقع. لدينا عدد كبير من المجتهدين اجتهدوا في مسائل دون مسائل، بل النبي صلى الله عليه وسلم حينما يعني صنف الصحابة رضي الله عنه قال أعلمهم بالحلال والحرام فلان، وأفرضهم زيد، وأقضاهم هكذا وهكذا. بل إن الإنسان خاصة في مثل العصور المتأخرة التي زادت فيها المسائل بشكل كبير جدا وتعقدت وترابطت وقل فيه العلم، ما لم يكن هناك تخصص فإن الإنسان لا يستطيع أن يحيط بالمسائل كلها. يعني لا يمكن إنسان يكون مجتهدا في باب المعاملات وباب النكاح وباب الجنايات وباب العبادات، مجتهدا في مسائله القديمة ومسائله النازلة الحديثة مع توالدها وتكاثرها وتقارب الناس وسهولة الاتصال وتناقل العادات والأعراف والمعاملات بين الناس بشكل مذهل وسريع، ربما أن هذا لا يمكن أن يوجد. فإذا قلنا إن الاجتهاد يمكن أن يتجزأ بشرط أن يكون الإنسان ملما بجميع المؤثرات في المسألة، فإن هذا فيه شيء من التيسير على الناس مع الضبط والإتقان في حكم المسألة الخاصة، والله أعلم. هذا الكلام يا أخواني ينقلنا إلى مسألة مهمة جدا، وهي مسألة الاجتهاد الجماعي. الأصل في الاجتهاد أن يكون فرديا أو جماعيا. إذا نظرنا إلى إمام المجتهدين وهو النبي صلى الله عليه وسلم، أو نظرنا إلى أفراد الصحابة المجتهدين كأبي بكر رضي الله عنه أو عمر أو عثمان أو علي أو ابن عباس أو ابن عمر أو عائشة رضي الله عنهم أجمعين، أو نظرنا إلى أفراد الأئمة المجتهدين، هؤلاء كلهم كل منهم كان يجتهد
وحده.
إذا الأصل في الاجتهاد أن يكون فرديا، والشروط التي ذكرناها قبل قليل، الأصل أن تكون مجتمعة في حق شخص واحد. عندنا مثلا سين من الناس هو بنفسه بعينه يكون عالما بالكتاب وبالسنة وباللغة العربية وبالأصول وبالمقاصد وما إلى ذلك، حتى يكون قادرا على الاجتهاد في حكم المسائل، وهكذا كان الأئمة السابقون. لكن في العصر الحاضر، نظرا لضعف العلم ولقلة العلماء ولكثرة المشغلات والملهيات ولكثرة النوازل والحوادث والمستجدات، كل يوم عندك أكثر من 100 مسألة مستجدة، وأيضا لتقارب الناس ولاختلاط بعضهم ببعض ولسرعة تناقل العادات والمعاملات والعقود وما إلى ذلك، أصبح الاجتهاد في المسائل أكثر صعوبة مما سبق، أكثر صعوبة مما سبق. ولذلك نادى كثير من الغيورين على تضافر الجهود في قضية الاجتهاد. ربما شخص واحد لا يستطيع أن يكون مجتهدا، ولكن الإنسان كما يقال قليل بنفسه كثير بإخوانه، فيجتمع عدد من العلماء ونظروا في المسألة فإنهم أقدر على بيان حكمها من الشخص الواحد. وكما قيل الخطأ قريب من الواحد بعيد من الجماعة، ولذلك لا تستمع هذه الأمة على ضلالة، وإن كان هذا ليس إجماعا حقيقيا ولكنه قريب من الإجماع. يعني مثلا إذا نظرنا إلى جانب قلة العلم، هو موجود لكن عندنا مثلا 10، هذا العالم مثلا مهتم بالكتاب وبكل ما يتعلق به، والعالم الآخر مهتم بالسنة وبكل ما يتعلق بها، حافظ للسنة وقادر على التصحيح والتضعيف. العالم الثالث من العلماء المبرزين في اللغة العربية بنحوها وصرفها وبلاغتها وبيانها وما إلى ذلك، والشخص الرابع أصولي من كبار الأصوليين، والخامس من علماء المقاصد، وهكذا. إذا اجتمع هؤلاء كل منهم متميز في جانب، وطرحت أمامهم مثلا المسائل وكل منهم أدلى بدلوه فيها، ثم خرجوا بحكم، ألا يغلب على الظن أن الحكم الصادر عن هؤلاء مجتمعين أقرب إلى الحق من الحكم الصادر عن شخص واحد؟ نعم، الحكم الصادر عن هؤلاء أغلب على الظن أنه أصح من الحكم الصادر عن شخص واحد، لا سيما مع قلة العلم. ربما إذا أردنا عالما مبرزا في الفقه وفي الأصول وفي الحديث وفي التفسير وفي اللغة العربية، ربما لا نجد. فنحن بين أمرين، إما أن نجعل الاجتهاد اجتهادا جماعيا كل من العلماء يكمل النقص الموجود عند غيره، وإما أن نرضى باجتهاد الناقص. لا شك أن الاجتهاد الجماعي أفضل، ولذلك تعالت أصوات كثير من الناس بضرورة الاهتمام بالاجتهاد الجماعي. ولدينا الآن في العصر الحاضر صور عديدة للاجتهاد الجماعي، ممكن أن تذكروا شيئا منها؟ صور من صور الاجتهاد الجماعي،
مثلا ما جلت
الصوت ضعيف، مثلا عندنا المجمع الفقهي. الآن لدينا المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، يضم كوكبة من علماء الشريعة في العالم الإسلامي ويجتمع اجتماعات دورية ويصدر عن قرارات في كثير من المسائل المستجدة. وأيضا مثل هذه المجامع تستعين بآراء من الخبراء. يعني مثلا عندنا مسألة اليوم تتعلق بالطب، مسألة مثل بنوك الحليب أو مثل أطفال الأنابيب. طيب إذا أراد العلماء، علماء الشريعة، أن يحكموا في مثل هذه المسائل يأتون بخبراء أطباء، فهؤلاء الأطباء يصورون المسألة. يعني ربما علماء الشريعة لا يدركون أبعاد المسألة على وجه الدقة، فيأتي الأطباء فيبينوا لهم أبعاد المسألة على وجه الدقة، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. فإذا تصور العلماء المسألة تصورا صحيحا كان حكمهم مطابقا لها، كان حكمهم مطابقا لها. أيضا إذا كان البحث في مسألة اقتصادية مثل مسائل التورق أو مسائل مثلا الإجارة وهي أنواع عديدة اليوم، أو مسائل مثلا العقد على المنافع وهي مسائل عديدة اليوم، فإذا أراد هؤلاء المجمعون أو المجتمعون أن يحكموا فيها أخذوا برأي الخبراء الاقتصاديين في المسألة. وهكذا، إذن هذا مثال على يعني الاجتهاد الجماعي. عند المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي ومقره في مكة المكرمة، عندنا المجمع الفقهي الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي وهو موجود أيضا في جدة في المملكة العربية السعودية. هذان المجمعان هما أشهر أمثلة الاجتهاد الجماعي، أشهر أمثلة الاجتهاد الجماعي. طبعا لدينا عدد من الهيئات الشرعية، عدد من الهيئات الشرعية التي يجتمع فيها ثلة من العلماء، وإن كانوا على وجه أضيق من الموجود في المجمع الفقهي الإسلامي. عندنا مثلا المملكة العربية السعودية عندنا هيئة كبار العلماء، هذه الهيئة تضم عدد من العلماء الذين لهم اجتماعات دورية يحكمون في كثير من المسائل الحادثة. أيضا في البنوك والمصارف، اليوم كثير من البنوك الآن التي اتجهت الاتجاه الإسلامي ولا تتعامل بالربا احتاجت إلى أن يكون لديها هيئات شرعية تبين لها المسموح به من المعاملات من الممنوع أو الموافق للأدلة الشرعية من المخالف للأدلة الشرعية. فهذه الهيئات أيضا عندهم عدد من العلماء، لكن العلماء في الهيئات الشرعية في الغالب تخصصاتهم أدق في جانب المعاملة المالية، لأن المصارف إنما تتعامل في المعاملات ليس لها علاقة لا بالنكاح ولا بالعبادات ولا بالجنايات. وهذا يؤيد ما ذكرناه قبل قليل في مسألة إيش؟
تجزؤ الاجتهاد.
أحسن، تجزؤ الاجتهاد. فعندنا الآن أناس متخصصون في المعاملات المالية يجتمعون ويبتون في أحكام المعاملات المالية، بينما مثل المجمع الفقهي الإسلامي أو المجمع الآخر أو هيئة كبار العلماء هنا تتناول مسائل مختلفة، تتناول المسائل المختلفة. هذا ما يتعلق بالاجتهاد الجماعي. عندنا مسألة مهمة جدا وهي من أهم مسائل كتاب الاجتهاد، وهي هل كل مجتهد ماذا؟
مصيب.
مصيب. هذه المسألة من أهم المسائل الأصولية المتعلقة بكتاب الاجتهاد والتقليد، هل كل مجتهد مصيب؟ من يذكر لنا معنى هذا السؤال؟ ما معنى هذا السؤال؟ هل كل مجتهد مصيب؟
إذا كان عندنا مسألة اختلف فيها المجتهدون،
نعم،
وكل واحد أخذ بقول،
نعم،
هل نقول هؤلاء مجتهدون أو
نعم
يعني مصيبون في هذا
فيما وصلوا إليه أو ليسوا بمصيبين؟
إيه نعم. هذا
طيب
هو.
جيد، عندك إضافة أو نفس المعنى؟ طيب نفس المعنى. معنى هل كل مجتهد مصيب، هذه المسألة ممكن أن نعبر عنها بما كتبنا، ويمكن أن نعبر عنها تعبير آخر وهو مسألة التصويب والتخطئة. مسألة التصويب والتخطئة، إذا اجتهد العلماء في مسألة من المسائل فقال بعضهم هي حلال وقال آخرون هي حرام، هل نقول كل مجتهد مصيب أو لا؟ هذا الإطلاق قد يكون صحيحا وقد يكون باطلا. متى يكون صحيحا ومتى يكون باطلا؟ نعم تفضل.
إذا كان مثلا الاختلاف في مسائل قطعية مثلا،
نعم، إذا كان اختلاف مسائل قطعية فالمصيب واحد ومن عداه هو مخطئ.
نعم.
طيب وإن كان مسائل ظنية؟
إذا كان مسائل ظنية
كلهم مصيبون؟
لا.
أو تحتاج تأمل؟
يعني يحتاج لتأمل.
تحتاج لتأمل. نعم. هذا الكلام الإطلاق قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح. لذلك لابد نكتب على السبورة من باب البيان. هنا نقول كل مجتهد مصيب. هنا نقول إطلاق صحيح. وهنا نقول إطلاق باطل. هذه العبارة متى تكون صحيحة؟ نقول كل مجتهد مصيب. الإطلاق الصحيح إذا أريد بها أن المجتهد فعل ما وجب عليه. إذا أريد بها أن المجتهد فعل ما وجب عليه. الآن المجتهد الذي توافرت في حقه الشروط التي ذكرناها ثم سئل سؤالا أو عرضت له مسألة، ما الواجب عليه؟ ها خبره عبد الكريم،
يجتهد ويبين حكم المسألة.
هل الواجب عليه أن يصل إلى الحكم عند الله عز وجل أو الواجب عليه أن يسلك الطريق وهو الاجتهاد؟
واجب سلك الطريق.
نعم، الواجب هو سلوك الطريق، لأن الحكم الصحيح في المسألة هو عند الله عز وجل، نحن لا نعلمه، لا نعلمه، وإنما نبحث عنه. وذلك المجتهد يا أخوان يمكن أن يشبه بمن يبحث عن ضالة. مثلا أنت لديك مال ضاع منك، ما الواجب عليك عند العقلاء؟ أن تبحث عنه. هل ستقطع بأنك ستجده؟
لا
تقطع، وإنما قد تجده وقد لا وقد لا. إذن إذا كان المقصود بهذا الإطلاق ها سلوك الطريق فهو إطلاق صحيح. يعني مثلا نفترض أن الأخ إبراهيم مجتهد باعتبار ما سيكون إن شاء الله، والأخ عبد الكريم مجتهد باعتبار ما سيكون، وأسأل الله ينفع بكما. اختلفتما في مسألة من المسائل، فأنت قلت هي حلال والأخ عبد الكريم قال هي حرام، يمكن أن أقول إنكما مصيبا، ويمكن أن أقول إن أحدكما مصيب والآخر مخطئ. فالإطلاق الأول هو الصحيح، إنكما مصيبان فعلتما ما وجب عليكما، فعلتما ما وجب عليكما هو الاجتهاد. فكل مجتهد مصيب، كل مجتهد مصيب إذا أردنا بها سلوك الطريق أو فعل ما وجب عليه، هذا هو الإطلاق الصحيح. إذن نقول سلوك الطريق، سلوك طريق الاجتهاد. طيب الإطلاق الباطل ما هو؟ الإطلاق الباطل في إيش؟ في النتيجة. الإطلاق الباطل في النتيجة. الآن لما اختلفت يا أخ عبد الكريم مع الأخ إبراهيم في المسألة وذهبت إلى التحريم والآخر الشيخ ذهب إلى الإباحة، ها؟ إذا أردنا بهذا الإطلاق نقول أحدكم مصيب والآخر والآخر مخطئ، ماشي؟ يعني أو بمعنى أدق، إذا اختلف العلماء في مسألة على قولين، لأن بعض الأحيان يكون خلاف على ثلاث أقوال، زين، ويكون قول خطأ والثاني خطأ والثالث هو الصواب. إذن نقول إذا اختلف العلماء مثلا على قولين، ها، فلا شك أن أحدهما مصيب والآخر مخطئ. إذا أردنا النتيجة فالإطلاق صحيح ولا باطل؟
باطل.
وإذا أردنا السلوك
فصحيح،
سلوك الطريق صحيح. إذن كل مجتهد مصيب عبارة قد تكون صحيحة وعبارة قد تكون خطأ، فإذا أريد بها سلوك الطريق فعل الواجب على المجتهد فهي صحيحة، لا يجب على المجتهد إلا أن يجتهد، لا يكلف وصول الحكم عند الله، لأنه قد يصله وقد لا، ولو ألزمناه بالوصول إلى حكم الله عز وجل في المسألة لكان تكلفا بما يطاق، تكليفا بما لا يطاق. أما إذا أريد بها النتيجة فلا شك أن الحكم عند الله واحد ليس متعددا، الحكم عند الله عز وجل واحد، فالمصيب له أو الواصل إليه هو المصيب، ومن عداه فهو مخطئ. وذلك إطلاق الناس اليوم خاصة العامة حينما يحصل اختلاف في مسألة من المسائل ثم يقول ذهب بعض العلماء إلى الجواز وآخرون إلى التحريم، يقول كل مجتهد مصيب، إن أردت فخذ بالجواز وإن أردت فخذ بالتحريم، نقول لا هذا غير صحيح. نعم المجتهدون معذورون بل مأجورون، ولكن أحدهم مصيب ومن عداه فهو مخطئ. هذا التفصيل لابد أن نكون على إدراك تام به. هنا نقول الصحيح أن المصيب في المسائل الاجتهادية واحد، ومن عداه فهو مخطئ، فهو مخطئ. هذا هو الصحيح. الصحيح أن المصيب في المسائل الاجتهادية واحد ومن عداه فهو مخطئ. هذا هو القول الذي عليه جماهير أهل العلم، هو الذي عليه جماهير أهل العلم، وسنذكر بعد قليل أدلة الدالة عليه. طيب يا أخوان، المصيب يستحق الأجر والثواب ولا يستحق العقاب؟
ولا يستحق الأجر والثواب.
طيب يستحق الأجر والثواب. طيب المخطئ يستحق الأجر والثواب ولا يستحق العقاب؟
يستحق الأجر والثواب.
هذه مسألة مهمة جدا، وربما أن الخلط فيها هو الذي سبب الخلط في أساس المسألة. بعض العلماء يقول الآن المجتهد إذا قلتم إنه مخطئ، نحن يلزم لدينا في أذهاننا أن المخطئ يستحق أن يعاقب. كيف هذا مجتهد ويعاقب؟ لو لم يجتهد لكان خيرا له. نقول لا، هذا التلازم غير صحيح، هذا التلازم. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ قال آثم قال فله أجر. إذن الخطأ في الاجتهاد يستلزم التأثيم ولا ما يستلزم التأثيم؟ لا يستلزم التأثيم. لكن هذا الكلام أيضا يحتاج إلى ضبط، لأن الخطأ في مسائل الأصول ليس مثل الخطأ في مسائل الفروع. وهناك يعني منهج عند أهل العلم يعني يقول الخطأ في المسائل القطعية أو في المسائل التي عليها أدلة ظاهرة واضحة، هنا المخطئ مقصر ولا شك، لأنه لو نظر بشكل دقيق وكامل لما أخطأ. هنا ينظر هل المجتهد مقصر أو ليس مقصر، هذا هو الضابط. فإذا كان المجتهد مقصرا مثل ما يعني حصر المسألة الأدلة كلها، ما نظر فيها بنظر كامل، أهمل اللغة العربية، أهمل أصول الفقه، إذا قصر في اجتهاده فهو مخطئ وآثم. أما إذا اجتهد اجتهادا كاملا بحسب قدرته وأخطأ الحق عند الله عز وجل فهو ليس بآثم بل مأجور، لأنه فعل ما يستطيع. طيب هنا يا أخوان، المصيب في المسائل الاجتهادية واحد ومن عداه فهو مخطئ. ما الأدلة الدالة على أن المجتهد قد يجتهد ويخطئ؟ نقول أدلة كثيرة، منها قول الله عز وجل وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكم شاهدين ففهمناها سليمان. طيب الآن معناها أن سليمان أصاب ولا ما أصاب؟
ما أصاب.
معناها أن داود لم يصب، لأنه لو كان مصيبين لما خص سليمان بالتفهيم دون غيره. فلما خص سليمان بالتفهيم دون غيره دلنا على أنه هو المصيب ومن عداه فهو المخطئ. طيب المخطئ هل يأثم؟ لا يأثم، والدليل قال تعالى وكلا آتينا حكما وعلما، فالله سبحانه وتعالى مدحهما. طيب يا أخوان، المخطئ يستحق المدح؟
لا يستحق،
يستحق المدح. فلما مدحهما الله عز وجل دلنا على أنهما مأجوران، المصيب مأجور والمخطئ أيضا مأجور. مأجور. هذا الدليل الأول من القرآن. الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. النبي صلى الله عليه وسلم نسب الخطأ للمجتهد ولا لا؟ وهذا من أصرح الأدلة، اجتهد فأخطأ، فالمجتهد قد يخطئ. من الأدلة كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن يعني أصرح وأقوى وأوضح بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه. هنا قضاؤك لغيرك بشيء من حق أخيه خطأ ولا صح؟
خطأ.
خطأ، لأن حق الأخ ينبغي أن يكون له. فهو النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المجتهد قد يخطئ. أيضا هناك أدلة من الإجماع أو فعل الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة رضي الله عنهم نقل عنهم نصوص تبلغ التواتر فيها إطلاق الخطأ على الآخرين. الآن منها عمر رضي الله عنه وأبو بكر دائما ما يقولان هذا ما قضاه عمر، هذا ما قضاه أبو بكر، فإن يكون صوابا فمن الله وإن يكون خطأ فمني وأستغفر الله. هنا نسب الخطأ نفسه ولا لا؟ نسب الخطأ. أيضا عمر رضي الله عنه أرسل إلى امرأة في أمر فهابته، وكان رضي الله عنه رجلا مهيبا، فأجهضت ذا بطنها، فاستشار عمر رضي الله عنه من كان بحضرته فقالوا إنما أنت خليفة مؤدب يعني ليس عليك شيء، فقال علي رضي الله عنه: إن كان قد اجتهد فقد أخطأ، عليك الدية. هنا علي رضي الله عنه نسب الخطأ للآخرين، فهذا كل هذه النصوص تدل على أن المجتهد يخطئ، وأن إطلاق الناس اليوم كل مجتهد مصيب إطلاق غير صحيح. أيضا عائشة رضي الله عنها أثر عنها علي رضي الله عنه يقول: لقد عثرت عثرة لا تنجبر، حينما أمر بإحراق بعض الناس. هنا نسب الخطأ لنفسه، وذلك أجمع الصحابة رضي الله عنهم على إطلاق الخطأ على المجتهدين، مما يدل على أن إطلاق العبارة غير صحيح. هناك أدلة من المعنى أو أدلة عقلية. الآن لو كان كل مجتهد مصيب للزم منه التناقض، لزم منه ماذا؟ التناقض. مثلا إنسان تزوج امرأة بلا ولي، فقال أحد المجتهدين الزواج صحيح، وقال الآخر الزواج باطل. إذا قلنا كل مجتهد مصيب، معنى أنه يجوز له أن يستمر مع امرأته ولا يجوز له في الوقت نفسه، وهذا لا يمكن أن يكون. يعني مثل بعض المعاملات المالية، بعضهم يفتي بجوازها وبعضهم يفتي بتحريمها، معناها يجوز لك أن تبتاع بهذه الصيغة ولا يجوز لك في الوقت نفسه، فلا يمكن أن يكون هذا. أيضا من الأدلة على هذا، لو كان كل مجتهد مصيبا لما حصل نقاش بين أهل العلم، ولما اختلف الصحابة رضي الله عنهم. الآن إذا تأملنا كتب الفقه، أخذنا كتاب المغني لابن قدامة، أو كتاب المجموع للنووي، أو كتاب بدائع الصناع الكساني، أو كتاب الذخيرة للقرافي، أو أخذنا مثلا كتب التفسير التي اهتمت بالخلافات الفقهية مثل كتاب القرطبي، أو أخذنا كتب الحديث شرح الحديث ككتاب فتح الباري لابن حجر، مليئة بالخلافات ولا لا؟ والمناقشات والاعتراضات والردود والأدلة والترجيحات ولا لا؟ طيب إذا كان كل مجتهد مصيب، ما الفائدة من هذا كله؟ القول أصحاب القول الأول صواب وأصحاب القول الثاني صواب. ولذلك قال ابن قدامة في كتاب روضة الناظر: إذن يجب أن يطوى بساط المناظرات، ما له فائدة. الآن يعني ابن عباس رضي الله عنه كان يناقش كثيرا من الصحابة، الحنابلة يناقشون الحنفية، والشافعي يناقشون المالكية، وهكذا إلى يومنا الحاضر. حتى في دروسنا الآن في الفقه نقول القول الأول في المسألة كذا، والقول الثاني كذا، وأدلة هذا القول كذا، ويعترض عليه ويجاب عنه. طيب إذا كان الجميع مصيب، ما الفائدة من هذا الهدر في الوقت والجهد وما إلى ذلك، مما يدل دلالة واضحة على أنه ليس كل مجتهد مصيبا، وإنما المصيب واحد ومن عداه فهو مخطئ. وهذه المسألة يا أخوان مسألة مهمة جدا، تكاد تكون أهم مسألة في باب الاجتهاد والتقليد. بهذا نكون انتهينا من مباحث الاجتهاد، وندخل الآن في مباحث التقليد. نحن قلنا إن الباب يكون من عدد من الأقسام: الاجتهاد قسم، التقليد قسم، الفتوى قسم، التعارض والترجيح قسم. التقليد، الاجتهاد وظيفة العلماء، التقليد وظيفة العامة. المجتهد لا يصح أن يقلد، كذلك العامي لا يصح أن يجتهد. ولذلك اليوم نحن نعيش خللا في هذا الموضوع. نجد الآن المهندس يجتهد، والطبيب يجتهد في الأحكام الشرعية، بل حتى لاعب الكرة يجتهد، وعامة الناس يجتهدون ويرجحون بين الأقوال ويتكلمون، علموا طرفا وجهلوا أطرافا أخرى. ولذلك دائما كما يقال: إنما أفسد الناس نصف طبيب ونصف عالم ونصف تاجر. فيلبس على الناس أن لديه علما في هذه المسائل، فيقبل الناس عليه وهو جاهل. فالطبيب يفسد أبدان الناس، والتاجر يفسد أموال الناس، ونصف العالم يفسد دين الناس. هل هو الذي حصل اليوم؟ وذلك لابد أن نميز بين الفريقين: العالم وظيفته الاجتهاد ولا يصح له أن يقلد، والعامي وظيفته التقليد ولا يصح له أن يجتهد. نحن لا نحجر عليه، إذا أراد أن يجتهد في المجال مفتوح، تعلم وابحث وادرس وحصل شروط الاجتهاد ثم اجتهد. أما تريد أن تجتهد وأنت عاميا ليس لك من العلم شيء، فهذا لا يجوز. إذن التقليد هو قبول قول الغير من غير حجة، لماذا قلنا من غير حجة؟ لنخرج قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نقبل قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قوله صلى الله عليه وسلم هو الحجة بنفسه، ولذلك قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يسمى؟ يسمى اتباعا. فرق بين التقليد وإيش والاتباع. يعني مثلا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. ما قال فيقلدون أحسن وإنما فيتبعون أحسن. إذن الأخذ بالدليل من الكتاب والسنة يسمى اتباعا ولا يسمى تقليدا. التقليد أن يأتي العامي إلى المجتهد العالم ويقول ما حكم المسألة الفلانية فيقول حلال أخذ به، يقول حرام أخذ به. قول العالم هو حجة في نفسه؟ لا، وإنما هو اجتهاد. هذا هو التقليد. طيب ما حكم التقليد؟ هل هو جائز أو ليس بجائز أو فيه تفصيل؟ هذه المسألة من المسائل الشائكة عند الأصوليين، من المسائل الشائكة عند الأصوليين. منهم من قال إن التقليد في أصول الدين لا يجوز وهو في باب العقائد، وإنما يجب على العامي أن يكون مجتهدا فيها وناظرا. لماذا؟ قالوا هذه المسائل أدلتها واضحة، أدلتها واضحة، فالعامي كالمجتهد فيها، العامي كالمجتهد فيها. وبعض قال لا، ما علم من الدين بالضرورة يجب عليه أن يكون ناظرا فيه، وما لا فيكون مقلدا فيه. على كل حال مسألة فيها تفصيل والوقت لا يسمح بذكره. أما حكم التقليد من حيث العموم، بعض العلماء يوجبونه، يقول يجب على العامي أن يقلد غيره، لأن العامي إما أن يقلد عالما معينا وإما أن يأخذ برأيه هو وينتقي من المذاهب أطيبها بالنسبة له، وهذا لا شك فيه فساد. وحتى إلزام الناس بقول العالم وهو غير معصوم فيه إشكال، ولكنه من باب اختيار أهون الشرين، من باب اختيار أهون الشرين. يعني إلزام الناس بقول مثل إمام أحمد أو بقول أبي حنيفة هو إلزام بشخص لا نعلم عصمته، ليس معصوما، إنما المعصوم النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قال له نحن بين أمرين، هذا العام إما أن يأخذ برأيه هو، وحينئذ سيأخذ بالتشهي وبما هو أسهل بالنسبة له، وإما أن يأخذ بقول الإمام وإن كان غير معصوم إلا أنهم باب أهوان الشرين. لكن الذي يعني يميل إليه كثير من العلماء يقولون إن التقليد جائز لا يجب، وإنما هو جائز، والدليل على ذلك الإجماع، والدليل على ذلك الإجماع. فالصحابة رضي الله عنهم كان يأتي إليهم عامة الناس ويسألونهم، هل كانوا يجيبونهم ولا يمتنعون ويقولون يجب عليكم أن تكونوا مجتهدين فاذهبوا؟ كانوا يجيبونهم، مما يدل على أن هذا الأمر جائز. أيضا هو داخل في قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هنا السؤال لمجرد السؤال ولا السؤال للعمل؟ السؤال للعمل. فهذا دل على أن التقليد جائز. أيضا من أدلة الدالة على جواز التقليد أن الناس لو ألزموا بالنظر والاجتهاد لتعطلت مصالح الناس. الآن لدينا من يبني، ولدينا من يصنع الأطعمة، ولدينا من يصنع الثياب والملابس، ولدينا من يقوم بأمور السياسة، ولدينا من يقوم بأمور الاقتصاد، ولدينا من يقوم بأمور العلاج والطب وما إلى ذلك. إذا قلنا الاجتهاد واجب على الجميع، كل هؤلاء سينصرف إلى المساجد وإلى حرق العلم يتعلمون حتى يصلوا إلى درجة الاجتهاد، وحينئذ تتعطل منافع الناس ويخرب معاشهم، ولا يمكن، ولا يمكن يكون هذا. أيضا إذا قلنا إن الاجتهاد واجب على الجميع والتقليد لا يجوز، طيب عامة الناس اليوم الاجتهاد يا أخوان لا يمكن يأتي بين عشية وضحاها، وإنما يحتاج إلى وقت طويل ربما سنوات. معنى هذا العامي الذي لا يجوز له أن يقلد وأوجبنا عليه أن يجتهد، يجب عليه يتعلم في مدة التعلم سنتين ثلاث أربع خمس أقل أو أكثر، لا يمكن أن يعمل ولا يمكن أن يمتثل، لأن العمل إما أن يكون باجتهاد أو بتقليد، والتقليد حرمناه عليه والاجتهاد لم يصل بعده إليه، فمعناه يتعطل حتى يكون مجتهدا. ولذلك القول الصحيح الذي عند أهل العلم أن التقليد، أن التقليد جائز، والأدلة عليه كما ذكرنا قبل، كما ذكرنا قبل قليل. طيب إذا قلنا إن التقليد جائز، من يسأل المقلد؟ المقلد إما أن يكون عنده عالم واحد، وإما أن يكون عنده عدد كبير من العلماء. في السابق الأمر ليس فيه كبير إشكال، الإنسان موجود في مدينته أو في قريته لديه عالم أو عالمان، الأمر واضح. لكن اليوم جميع العلماء عندك، أنت الآن في المملكة أو في جنوب أفريقيا أو في استراليا أو في أمريكا أو في أوروبا، تستطيع أن تتصل مع جميع علماء أهل الأرض، وتستطيع أن تسمع كلامهم وأن ترى وجوههم عبر التلفاز أو تسمع كلام عبر الإذاعة أو عبر شبكة الإنترنت. فهنا الإشكال أصبح كبيرا. فالسابق الأمر ليس فيه كبير إشكال، ليس لديك إلا عالم واحد أو عالمان، وفي الغالب أنه من مذهب واحد، يعني يغلب عليهما رأي واحد في كثير من المسائل، الخلاف محصور. وإن كان هذا الأمر قد يوجد في مواسم الحج مثلا، في مواسم اجتماع الناس في الرحلات صحيح، لكن ليس بالصورة الموجودة اليوم. ولذلك اليوم عندنا إشكال كبير عند عامة الناس حينما يقول من أسأل، هل أسأل علماء مثلا مصر، هل أسأل علماء السعودية، هل أسأل علماء أفريقيا؟ ثم الآن مع هذه الثورة الهائلة في الاتصالات أصبحت الآراء متضاربة، شخص يقول حلال وآخر يقول حرام، هل يأخذ بهذا أو يأخذ بهذا؟ المسألة فيها إشكال كبير. لكن إذا قلنا إن المسألة هي عبارة عن مسألة ديانة، مسألة ديانة بين المقلد وبين العالم، فنقول له أنت يجب عليك أن تسأل. طيب من تسأل؟ تسأل من تثق بعلمه ودينه، تسأل من تثق بعلمه ودينه. أنت ولا تثق بعلم ودين فلان تسأل فلان، تثق بعلم ودين فلان الآخر اسأل فلان. يعني لا يمكنني أن أقول لك لا يجوز لك أن تسأل فلان من الناس، وإنما أقول ترى يجب عليك أن تسأل من تثق بدينه وعلمه، هو بينه وبين الله عز وجل. السؤال يا أخوان هو من الأعمال الشرعية، مثل الصلاة ومثل الزكاة ومثل الحج ومثل الصوم، إذا صام لله قبل صومه، وإذا حج أراد وجه الله قبل حجه. نفس السؤال إذا سأل وهو يثق بعلم المسؤول ودينه، سواء أجابه بالجواز أو بالتحريم هو معذور. لكن لا، أنا اتجهت إلى فلان لأني أعرف أنه متساهل، هذا هو الذي لا يجوز، هذا هو الذي لا يجوز. الذي يجب علي أن أسأل من أثق في دينه وعلمه بغض النظر عن الحكم الذي سيقوله. لكن الإشكال أن نتجه إلى فلان من الناس لأنه متساهل ويجنح إلى التيسير دائما، أو أنتقي من العلماء، أن أعرف أن هذا العالم يقول بالجواز في هذه المسألة فمباشرة أذهب إليه وأسأله، أنا أعرف قوله سلفا، هنا لا يجوز مثل هذا. الضابط في هذه المسألة، الضابط أن تسأل من تثق في دينه وعلمه. فأنت مجبر بسؤال من شئت، بسؤال أحد معين لا، وإنما تسأل فلان أو فلان أو فلان أو فلان. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، فكان الأعراب وعامة الناس يأتون إلى المسجد فيسألون أبا بكر أو يسأل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو عمر أو عثمان أو ابن عمر أو ابن عباس بعد أن صار من المجتهدين وما إلى ذلك. طبعا لم يكن أحد ينكر عليهم، لهم أن يسألوا من شاء. ولذلك قال العلماء يجب يعني أو يجوز للمقلد أن يسأل من شاء من المفتين، أن يسأل من شاء من المفتين. طيب عندنا مسألة أخرى، أنا سألت واحد واثنين وثلاثة وأربعة واختلفت أقوالهم، هنا ماذا أفعل؟ قال العلماء يجب عليك أن تأخذ بقول الأعلم والأفضل، يجب عليك أن تأخذ بقول الأعلم والأفضل، لأن قول الأعلم والأفضل يغلب على الظن أنه أصح من غيره، ولا لا؟ مثل على المجتهد إذا تعارض عنده الأدلة الشرعية ألا يأخذ بأقواها؟ يأخذ بأقواها. كذلك المقلد إذا تعارضت عنده فتاوى المجتهدين فإنه يجب عليه أن يأخذ بأقواها. هو لا يعرف القواعد ولا يعرف أصول الاستنباط، كيف يعرف أن هذا القول هو الأقوى وهو الأقرب إلى الصحة؟ بتفرسه بأعيان المفتين. فإذا كان أحدهم أعلم من غيره وأفضل من غيره فإنه يغلب على الظن أنه أقرب إلى الحق، أقرب إلى الحق من غيره. آداب الفتوى، وهي مسألة مهمة جدا. الآن تهم التقليد، ننتقل للقسم الثالث من أقسام الاجتهاد وهو الفتوى. طبعا الفتوى يا أخوان مكونة من ثلاثة أقسام، قسم يتعلق بالمفتي وهو المجتهد وانتهينا من الحديث عنه، وقسم يتعلق بالمقلد وهو العامي وانتهينا الحديث عنه. قسم يتعلق بماذا؟ بالفتوى نفسها. الفتوى نفسها ذكر العلماء لها ضوابط، ذكر العلماء لها ضوابط. ومن اطلع على الفتاوى اليوم المكتوبة في الصحف والمجلات ومواقع الانترنت أو استمع إليها في المذياع أو في التلفاز يجد أن فيه أشكالات كبيرة جدا. يعني بعض الأحيان يكون المفتي لم يفهم السؤال، فهم السؤال على غير وجهه. بعض الأحيان يجيب المفتي السائل كأنه في محاضرة في قاعة دراسية، يعطيه خلاف العلماء. هذه المسألة اختلف فيها العلماء، فذهب الشافعي إلى كذا، وذهب الحنابلة إلى كذا، واحتج هؤلاء بكذا، واحتج هؤلاء بكذا، فأصبحت المسألة ليست فتوى وإنما محاضرة أو درس علمي. بعض الأحيان يكون السؤال من أصحاب الظروف، شخص عنده ضرورة أو شخص عنده حاجة، أيضا تجد المفتي يطلق الفتوى على عواهنها فيتلقفها الناس عموما. بعض الأحيان يكون السائل من بلد غير بلد المفتي، فيفتيه المفتي بناء على عرفه هو، وربما أن المسألة برمتها مبنية على هذا العرف، وهناك يختلف عن ما نحن فيه. بعض الأحيان المفتي يذكر للسائل الأدلة الدالة على الفتوى، ويبين ما جاء عليها من اعتراضات وردود وما يجاب عنه وما إلى ذلك، وبعض الأحيان يعطيه الجواب من دون دليل. بعض الأحيان المفتي يفصل في المسألة أكثر مما طلب السائل، وبعض الأحيان يعطيه جواب أقل مما طلب. هذه الإشكالات الكبيرة كلها عائدة إلى آداب الفتوى. الفتوى نفسها لابد أن تكون متصفة بعدد من الصفات. الأمر الأول، لابد أن يكون السؤال مفهوما عند المفتي، لابد أن يكون السؤال مفهوما عند المفتي. بعض الأحيان المفتي يستعجل في الجواب، بعض الأحيان المفتي يستعجل في الجواب، هو لم يدرك السؤال حتى الآن. لذلك بعض المفتين من ورعهم وجودة منهجهم يعيد السؤال حتى يبين لك أني فهمت السؤال على هذا النحو، فإن كان صحيحا فجوابي عليه هو كذا. وبعضهم يطلب من السائل أن يعيد السؤال مرة أخرى حتى يتأكد من فهمه هو. القضية الأخرى، المفتي إنما سألك باحثا عن جواب، باحثا عن حكم. بعض الأحيان المفتي لا يعطي السائل الحكم، وإنما يعطيه نبذة عن المسألة خلاف العلماء فيها. في الأخير المفتي السائل ما استفاد شيئا، وذلك يجب أن تكون الفتوى محررة وواضحة. هذه المعاملة جائزة، هذه المعاملة محرمة. بعض الأحيان الفتوى فيها شيء من العمومية، مثلا يقول والله الأقرب ألا تفعل كذا، أو الاحتياط ألا تفعل كذا، هذا ليس مقبول على كل حال. إذا كانت المسألة عند المفتي غير متحررة، فيجب عليه أن يقول أنا حقيقة ليس لي فيها جواب حاضر، ولكن الأقرب عندي أو الاحتياط أن تفعل كذا. لسون 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 للمفتي أن يذ المفتي 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 أن يذكر الدليل لكرة الدليل لكرة الدليل لكرة الدليل لكرة الدليل، لأن المستفتي قادر على فهمه، قادر على فهمه. ولا شك أن الفتوى إذا اقترنت بالدليل فهو أقوى لها وأدعى لامتثالها. بعض الأحيان ذكر الدليل للسائل يسبب فتنة له، ولذلك لا يمكن إطلاق القول بأن ذكر الدليل مستحسن أو ليس بمستحسن. بعض الأحيان الدليل مصلحة أو قياس خفي أو سد الذرائع أو ما إلى ذلك، فأنت إذا بينت للمستفتي، المستفتي ليس لديه الأهلية الكافية لفهم هذا الدليل، وحينئذ تضطرب مثلا عند المفتي. ولذلك يحسن في بعض المسائل أن تذكر الدليل، وفي بعضها أن لا تذكر الدليل. أيضا مسألة مهمة تتعلق بأداب الفتوى، أن الفتوى إنما هي لما هو واقع. ولذلك بعض الناس هداهم الله يحب السؤال عن الافتراضيات، أرأيت لو كان كذا وكذا، افترضا أن هذا موجود، فمن الأفضل أن مثل هذا لا يجاب عليه إلا إذا كان هذا الأمر متوقع أن يكون، إلا إذا كان هذا الأمر متوقع أن يكون. أما إذا كان الأمر بعيد الوقوع غير محتمل الوقوع، فهنا لا يحسن أن يجاب عنه. أما إذا كان متوقعا وقريبا فإنه يحسن أن يجاب عنه. أيضا من أداب الفتوى أنها إذا كانت في أمر خاص، في أمر من الأمور الحاجية أو الضرورية أو لأصحاب الأعذار، فإن الأفضل ألا تكون فيها فتوى عامة. وذلك بعض المفتيين من ورعهم وعلمهم إذا اتصل عليه وسئل سؤالا دقيقا مترتبا على ضرورة أو حاجة أو عذر، يقول اتصل بعد البرنامج. وهذا جيد، لأنك أنت الآن حينما تعطيه أنت تراعي حاله وظرفه، فالناس يفهمونها على إطلاقها، فالناس يفهمونها على إطلاقها، وهذا أمر فيه إشكال كبير جدا. بهذا نكون انتهينا من القسم الثالث وهو الفتوى. بقي القسم الرابع والأخير وهو التعارض والترجيح. كثيرا ما يقع التعارض بين الأدلة الشرعية، فإذا وقع التعارض بين هذه الأدلة الشرعية فهل هو تعارض حقيقي أو تعارض ظاهري بحسب ما يظهر لنا نحن؟
تعارض ظاهري.
نعم ظاهر، لأن الأدلة من الله عز وجل، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذا القرآن منفي عنه الاختلاف، وكذلك السنة وما تفرع عنه الأدلة. إذن هذا التعارض ليس حقيقيا، وإنما هو في نظر المجتهدين. ولذلك بعض العلماء يتعارض عنده الأدلة في الموضوع، بينما علماء آخرون لا تعارض عندهم في المسألة. طيب إذا وقع هذا التعارض كيف نخرج منه؟ قال العلماء نخرج هذا التعارض بسلوك طرق دفع التعارض. الأمر الأول الجمع بين الأدلة، إذا استطعنا أن نجمع بين الأدلة فهذا هو الواجب. ما استطعنا ننتقل إلى المرحلة الثانية وهي الحكم
النسخ.
الحكم بالنسخ، والنسخ لا بد أن يكون بماذا؟ بمعرفة التاريخ، وله شروط ذكرناها في مكانها. إن لم نستطع فننتقل إلى إيش؟
الترجيح،
فنرجح الدليل الأقوى على الدليل الأضعف. إن لم نستطع الترجيح ننتقل القسم الأخير وهو
التوقف.
التوقف، نتوقف المسألة ونبحث عن حكمها من أدلة أخرى، لعل الله يسر مناسبة قادمة نزيد فيها الكلام حول هذا الموضوع. ونسأل الله عز وجل في نهاية هذه المحاضرة وفي نهاية محاضرات المادة ككل أن يوفق الجميع لصالح القول والعمل، وأن يجعل هذا العلم حجة لنا لا حجة علينا، وأن يحسن قصدنا ونيتنا في تحصيله، وأن يجعل قصدنا في ذلك كله وجه الله سبحانه وتعالى، وأن نستفيد من هذا العلم في رفع الجهل عن أنفسنا وعن غيرنا، وأن نبذله للناس. وفي نهاية هذا اللقاء أستبيحكم عذرا من أي استعجال أو تقصير، وأسأل الله للجميع التوفيق والسداد، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.